الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، وما زلنا في فقه النكاح. وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن متى يستحب البناء أي الزفاف، وعن آداب الزفاف ومنكرات الأفراح التي يجب أن نقلع عنها ونتركها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا ماذا يفعل العروس بعروسه بعد البناء، وماذا ينوي بالمعاشرة بينهما، فماذا بعد الدخول؟ قلت: ولا بد من عمل وليمة بعد الدخول. وليمة الفرح، وليمة الفرح، إعداد الطعام ودعوة الناس إليه، هذا من الواجبات في النكاح. لا بد في العرس من وليمة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن عوف بها، كما سبق بيانه: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال على كم؟ قال: على وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. أولم فعل أمر، أولم ولو بشاه. ولحديث بريدة قال: لما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما، لما خطب علي بن أبي طالب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي وفاطمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا بد للعرس من وليمة، إنه لا بد للعرس من وليمة. وينبغي إذا أعد العروس وليمة عرسه أن يدعو إليها الصالحين من عباد الله، لا يفرق بين غني وفقير. فقد قال عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، يعني يدعى إليها الأغنياء الذين غالبا لا يجيبون الدعوة، ولا يدعى إليها الفقراء والذين هم حريصون على إجابتها من أجل تناول الطعام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وينبغي أن يولم بشاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن عوف، وإن وسع الله عليه فليوسع على المسلمين، إن وسع الله تعالى عليه فليوسع على المسلمين. عن أنس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاه. ويجوز أن تؤدى وليمة النكاح بأي طعام تيسر ولو لم يكن فيه لحم، يعني أولم فعل أمر، أما ولو بشاه ليس الإجاب، ولكن لأن عبد الرحمن كان ذا ثراء وذا مال، فالذين وسع الله عليهم يوسعون على إخوانهم في الوليمة في العرس وفي غير العرس، فإن إطعام الطعام من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. قد مدح الله تعالى الذين يطعمون الطعام في القرآن الكريم، قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة رفع بصوت قول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فمن وسع الله عليه فليوسع على إخوانه المسلمين في وليمة عرسه،
وليحرص على إطعام الطعام في كل وقت تتاح فيه الفرصة فيه، لأن إطعام الطعام من أحب الأعمال. فمن كان قدر عليه رزقه ولا يستطيع أن يشتري لحما في وليمة عرسه، فإن الوليمة تتحقق بإطعام الطعام وإن لم يكن فيه لحم. لحديث أنس قال: أقام النبي صلى الله وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع. الأنطاع يعني السفرة، يعني وهي السفرة من جلد، وسفرة طويلة من جلد، بسطها فألقى بها من التمر والأقط، الأقط لبن مجمد، لبن مجفف، والسمن. فكانت هذه وليمة النبي عليه الصلاة والسلام التي أولم بها لما دخل على صفية بنت حيي رضي الله عنها. ويجب على من دعي لوليمة العرس أن يحضرها، يجب على من دعي إلى وليمة العرس أن يحضرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فإجابة الدعوة واجبة، وعدم إجابتها عصيان لله ولرسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها فليأتها. وينبغي أن يجيب من دعي ولو كان صائما، فالصوم لا يمنع من إجابة الدعوة أخيك إذا دعاك. لو دعيت إلى وليمة عرس فالإجابة واجبة حتى لو كنت صائم، أجب الدعوة. أما الأكل فهذا مرد إليك، يعني حضورك عند أخيك في عرسه ومشاركتك له هذه هي إجابة الدعوة. أما الأكل من الوليمة وعدم الأكل فمرده إليك. إن شئت أن تفطر، ولا سيما إذا عرفت أن فطرك بعد صومك سيدخل الفرح والسرور على أصحاب الدعوة، وإن شئت استأذنتهم بعدما ذهبت إليهم واعتذرت لهم أنك صائم ولم تفطر، لكن الإجابة تتحقق بإتيانك لهم وذهابك إليهم. فإذا دعيت وأنت صائم فلا تجعل الصوم مانعا لك من الإجابة، لا أجب. وأما الصوم والفطر فمرد إليك، إذا ذهبت إليهم فإذا وضعوا الطعام قلت: اعذروني أنا صائم، قالوا: جزاك الله خير، تقبل الله منا ومنك، العاقبة عندك، لا بأس. وإن قالوا: يا أخي افطر، أنت صائم متطوع والصائم المتطوع أمير نفسه، كما جاء في الحديث: افطر، احنا يسعدنا ان احنا تفطر، احنا دعناك عشان تاكل اكلنا، يا ناجبهم وافطر. واذا افطرت في صوم التطوع كما سبق ذلك في بيان احكام الصيام لا يلزمك القضاء، يعني اذا كنت صائما صوم التطوع ودعيت عند اخيك لتناول الطعام فافطرت من اجل الدعوة لا حرج ولا يلزمك القضاء. وإن قضيت يوما على وجه الاستحباب فذلك خير إن شاء الله. أقول: ينبغي أن يجيب المدعو ولو كان صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم ليأكل، وإن كان صائما فليصلي، والمعنى فليصلي فليدعو. يعني إذا مش عايز تفطر واعتذرت وقبل عذر، خذ جنب كده وادعو لأهل العرس وأهل الطعام بالبركة. وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه، لا سيما إذا ألح عليه الداعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. فإذا أجبت دعوة أخيك وأكلت من طعامه فأنت مندوب إلى أن تدعو له، مندوب إلى أن تدعو لمن أكلت عنده. فبماذا تدعو؟ من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لمن أكلنا عنده: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. ومنها: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. ومنها: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. وهذا أفطر عندكم الصائمون دعاء وليس خبرا، يعني هذا لا يخص الصائمين. إذا أكلت وأنت صائم عند أخيك فتقول له أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون، يعني أنت قلت إحنا الصائمين وأفطرنا عندك، لا، هذا دعاء وليس خبرا، إنشاء وليس خبرا. فلذلك يقول هذا الصائمون وغير الصائمون، ومعناه دعاء أفطر عندكم الصائمون، أنت تدعو لأخيك الذي أطعمك، تدعو لأخيك الذي أطعمك أن يمن الله عليه بأن يفطر عنده الصائمون. ليه؟ لأن من فطر صائما فله مثل أجره. فشوف يعني شوف شوف أجر تفطير الصائم شكله إيه، شوف أجر وفضل تفطير الصائم. الناس بيدعوا لبعضهم البعض أن يفطر عندهم الصائمون. ليه؟ لأن الصائم إذا أفطر عندك أخذت مثل أجره، وإن لم تكن صائمة يبقى لك مثل أجر الصائم. فقوله في الدعاء أكل طعامكم الأبرار دعاء، دعاء إن الأبرار يأكلون الطعام، لأن البر والتقي إذا أكل طعام أخيه إذ سيتقوى بهذا الطعام على طاعة الله، فيكون المطعم تسبب في تقوية بدن أخيه على طاعة الله فيؤجر ويثاب. وصلت عليكم ملائكة وصلاة الملائكة على المؤمنين الدعاء لهم والاستغفار. وأفطر عندكم الصائمون كما قلت الدعاء لمن أطعم إخوانه، يدعون الله لو أن يفطر عنده الصائمون من أجل أن يأخذ مثل أجرهم. وبعد أن يدعو لهم بهذه الأدعية التي وردت في من أكلنا عنده، يخص بقى الزوجين بالدعاء بالبركة، يخص العروسين بالدعاء بالبركة، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وهنا نريد أن ننبه إخواننا المسلمين إلى أن إجابة الدعوة إن كانت واجبة كما سبق بيانه، إلا أنه أحيانا يدعى المسلم إلى عرس وفرح ويكون في ذلك العرس منكرات وفسوق وعصيان. أحيانا تكون الدعوة شهود العرس وحفل الزفاف في فندق كله طبل وزمر ورقص واختلاط وفسوق وعصيان ومجون، وأحيانا تكون في البيت بس هذه المكات أيضا موجودة، الرقص والطبل والزمر والفسوق والعصيان. وأحيانا بعض الأفراح والأعراس تدار على مائدتها الخمور. في مثل هذه الحالة يا إخواني لا يجوز أن تجيب الدعوة، لا يجوز أن تجيب الدعوة إذا دعيت إلى مكان فيه منكر ومعصية لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى نهانا عن الاختلاط بأهل المعاصي ونهانا عن مجالستهم والقعود معهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير له. يا رب قال إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم، من يجلس مع من يعصي الله تبارك وتعالى. يبقى أقل ذنب ارتكبه أنه أقر هذا العاصي على عصيان. ونحن مأمورون بتغيير المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. فلما تشهد أما تذهب إلى عرس أخيك الذي دعاك إلى عرسه أو فرحه وهناك منكرات وتقعد والمنكرات دائرة من طبل وزمر واختلاط شباب ببنات ونساء برجال وغير ذلك، يبقى أنت قاعد مقر المنكر، ما أنكرتهوش وهذا خلاف ما أمرت به. وبعدين إذا جلست في مكان وأقررت المنكر أنت والفعل سواء كما قالت إنكم إذن مثلهم. ولذلك روي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أتي برجال قد شربوا الخمر فقال اجلدوهم حد الخمر، فقالوا إن فيهم فلان كان صائما، قال به فابدأوا. الصائم ده قاعد مع اللي بيشربوا الخمر ليه؟ اجلدوه هو الأول، اجلدوه تعزيرا على أنه جلس مع الذين يشربون الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار على الخمر. إزاي أنت مؤمن مسلم تعرف أن الخمر حرام تقعد على ترابيزة واحدة وزميلك المقابلك بيصب الخمر ويشرب وانت قاعد، لا يجوز هذا. فيجب على إخواننا الطيبين أن يحذروا هذا، لأن كثير من الطيبين الذين نحسن بهم الظن ونحسبهم على خير أحيانا يحرجون، تأتيهم كروت الدعوة في الفندق الفلاني، بل في الحفل الساهر كما يكتبون الآن في بطاقات الدعوة، والحفل الساهر ليلة كذا، يقول لك أصلي ليه مجاملات عندي وأنا ما أقدرش ما أروحش ولازم أجامله زي ما جاملني. لا مجاملة على حساب الدين، لا مجاملة، عشان عايز تجامله روح له في أي وقت قبل أن تدق طبول المنكرات، روح له قبلها بليلة بليلتين ها ولسه ما فيش منكرات، قدم له هديتك وجامله كما جاملك. لكن لا يجوز أن تحضر معه في مكان يعصى فيه الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والله تعالى قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أما تحذر أنك إذا شاهدت هذا المنكر، أما تحذر أن يخسف الله بهم الأرض أو ينزل قسفا من السماء فيعمك العذاب معهم؟ فأقول بعدما بينا أن إجابة الدعوة واجبة، أقول ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها، فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع. دعيت وأنت رجل لك مكانة ولك وجاهة ولك صدارة وكلمتك مسموعة وتعلم أن هناك منكر، لكن تعلم أنك إذا ذهبت سيغيرون هذا المنكر ويتركونه ويقلعون عنه. إذا اذهب بهذه النية، اذهب بنية تغيير المنكر. فإذا ظننت أنهم سيستجيبون لك فذهبت بنية تغيير المنكر، وبعدين دخلت والطبل والزمر شغال، بطل يا ولا، انتهي يا ولا، اسكت يا ولا، لم يستجيبوا لك، على طول ترجع مباشرة ولا تجالسهم كما سمعت النهي عن ذلك. عن علي رضي الله عنه قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل طعام ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأكل عنده من طعامه، فجاء صلى الله عليه وسلم فرأى في البيت تصاوير، رأى في بيت علي رضي الله عنه صور، فرجع بعد ما وصل البيت بص كده لقى في صور جهراجة ما دخلش، فتبعه علي فقال فقلت يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي، انت جيت ورجعت ليه؟ قال إن في البيت سترا فيه تصاوير، الستارة، الستارة اللي على الحيطة على تصاوير، ولا إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. وهذا الرجوع منه صلى الله عليه وسلم هو الذي فعله معه جبريل عليه السلام. في يوم من الأيام وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه للزيارة، فجاء جبريل في الموعد وقام أمام البيت ولم يدخل، فقال ادخل يا جبريل، قال أما علمت أن لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن في بيت صورة ولا كلب، لكن جبريل يقول له احنا لا ندخل بيتا فيه كلب وصورة، يبقى لازم في البيت حاجة. فأخذ يفتش ويبحث فرأى كلبا صغيرا تحت السرير فأخرجه فدخل جبريل. يبقى هنا نقول لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، سواء كان الكلب مداري ما حدش شايفه أو ما كانش مداري، الملائكة بتشوف كل حاجة. ولذلك إخواننا الطيبين نقول لهم لا تبقوا في بيوتكم صورا ولو في الألبوم ولو في الدرج. بعض الطيبين يقول إيه الصورة المعلقة، فبيحتفظ بعض الصور الذكريات في درجه في مكتبه، يقولها مش معلقة. لا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة معلقة، كانت الصورة أو غير معلقة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه علي أجابه، لكن لما دخل شاف الستارة عليها تأسور رجع ولم يدخل على علي رضي الله عنه. وبه صلى الله عليه وسلم اهتدى أصحابه، لأنه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما دعي صلى الله عليه وسلم إلى طعام علي أتاه، فلما رأى صورة رجع، فبهذا التصرف اقتدى الصحابة من بعده، فكان الصحابة يدعون فيجيبون، فإذا رأوا منكرا في البيت لم يستطيعوا تغييره رجعوا ولم يدخلوا. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال أفي البيت صورة؟ لما جاء واحد يدعي أبو مسعود قال له هسألك الأول سؤال، أفي البيت صورة؟ عندك صور في الدار؟ قال نعم، فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل. حقيقة بيوت المسلمين في هذا الزمان مبتلاة بهذه التصاوير، سواء كانت تماثيل على هيئة تماثيل، أحيانا على هيئة إنسان وعلى هيئة حصان وعلى هيئة كلب وعلى هيئة قطة، تماثيل بيجيبوها كده للزينة كده، ها، أو صور معلقة أو غير معلقة. حقيقة إن هذه الصور من شر ما ابتليت به البيوت المسلمة في هذا الزمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وهذا بلاء عام يا إخواني، اتخاذ الصور لا يجوز. الصور الأصل فيها التصوير الأصل في الحرمة، إلا ما دعت إليه الضرورة. والتصوير للذكرى مش ضرورة، يقول لك عايزين ناخد صورة الولد في عيد الميلاد هي عشان لما يكبر كده يقول شوف عيد ميلادك الأول وعيد ميلادك الثاني، لا يجوز. أبوه مات وبعدين العيال صغيرين ولاده أحفاد الميت، فعايز إيه يصور أبوه عشان إيه الأحفاد يعرفوا جدهم، لا يجوز. للأسف أن الحجاج لما يذهبون إلى عرفات يحرصون على التقاط الصور علشان يرجعوا كده مصور وهو واقف كده كتفه عريان محرم كده الراجل، ويحطها في الصالون كده عشان خاطر تبقى إيه كل الناس يشوفوا إنه حج. هذا خطر، أمر خطير جدا. ومن شر ما رأيت هذا العام في موسم الحج انتشار التصوير بصورة يعني آذتني كثيرا بسبب هذا المحمول الجوال ذي الكاميرا المصورة. للأسف في موسم الحج هذا من شر ما آذاني في موسم الحج كثرة المحاميل في أيدي الحجاج الرجال والنساء، الرجل معه المحمول وقاعد يصور، والمرأة معه المحمول وقاعد يصور. وللأسف رأيت رجلا يأتي بزوجه ويقف ورفيقه يلتقط له مصور على باب الحرم وداخل الحرم، والمجموعات من الرجال والنساء يتصورون. إن لله وإنا إليه راجعون. عم هذا البلاء وعم هذا الشر حتى دخل المسجد الحرام والمسجد النبوي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبه أولاة الأمر إلى منع هذا وحظر دخول الناس بالجوالات ولا سيما ذات الكاميرا إلى بيت الله عز وجل. وقال البخاري رحمه الله: ودعا ابن عمر أبا أيوب، ابن عمر دعا أبا أيوب إلى طعام، فرأى أبو أيوب في البيت سترا على الجدار، لقى فيه ستارة كده محطوطة على الجدار، فابن عمر يعني كأنه نظر في وجه أبي أيوب فعرف أنه يعني مش مبسوط لما شاف الستارة دي، فقال: غلبنا عليه النساء. معلش بقى النسوان غلبونا، يعني إذا كان ابن عمر في زمانه بيقول غلبنا النساء يبقى احنا بقى ما نزعلش دلوقتي لمن راجل يقول غلبنا عليه النساء. فقال أبو أيوب لابن عمر: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك. أنا إذا كنت بخاف على غيرك يا ابن عمر ما كنتش أخاف عليك أنت كمان، أن أنت تقول غلبنا عليه النساء، حتى أنت ابن عمر المرأة غلبتك. فوالله لا أطعم لكم طعاما، والله ما نواكي الأكل وجي ماشي. ليه؟ لأنه لقى ستارة على الحيطة. لأننا يا إخواني المسلمين ومسلمات نهينا عن كسوة الجدار، نهينا عن كسوة الطين، لا يكسى من الطين ولا من الحجارة إلا بيت الله الحرام الكعبة، هذا من خصائصها أنها تكسى. وكسوة الكعبة جرى عليها العمل من عهد قديم إلى ذلك الزمان، الكسوة كل سنة تجدد الكعبة. لكن في بيوتنا كسوة الجدار نهينا عن كسوة الجدار. فلذلك يا إخواني لما ان شاء الله كده العرسان يجوا كده ياخدوا مقاسات الشبابيك علشان يعملوا ستاير. الشباك احيانا ولا سيما في بعض الاحياء الشوارع بتبقى ضيقه، وفي بقى خاصه في بعض القرى بينبقى الشباك قدام الشباك مترين، الشارع 4 متر من تحت هو مترين من فوق، فالشباك جنب الشباك، يبقى لازم احط ستاره على شباكي علشان لما افتح الشباك جاري ما يجرحنيش ويطلع على عوره بيتي. مفيش مشكله، لما تحب ان شاء الله كده تاخد مقاس الستاره تعمل حسابك ان الستاره تكون على قد الشباك تماما، يعني 20 سنتي فوق و20 سنتي تحت، 20 سنتي يمين 20 سنتي شمال، مفيش مشكله على قدر الشباك. لكن اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ انه بياخدوا ستاره داير ما يدور زي ما بيقولوا، يعني اوضه صالون بتبقاش الستاره على الشبابيك فقط، لا ده داير ما يدور من السقف الى الارض. ستاره يا اخواني من السقف الى الارض هذه نهينا عنها، لاننا نهينا عن كسوه الحجاره والطين كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ابو ايوب لما دخل ابن عمر وقد دعاه ولقى في ستاره على الحيطه ما رضاش يدخل ابدا وما رضاش ياكل من طعام ابن عمر. ويجوز للعروس يعني الرجل أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط. يجوز للرجل أن يسمح للنساء في العرس أن يعلن النكاح بالضرب على الدف فقط وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور وغير ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح، هذا نكاح لا سفاح. لازم لما الشاب يتزوج العروس ونزفها له لازم نعلن، الناس كلها تعرف ان احنا مودين العروسة، هذا نكاح نفخر به نفخر به، هذا ليس سفاحا، هذا نكاح. السفاح يتوارى منه يتوارى منه ويستتر به، سفاح زنا فجور، لكن النكاح أعلنوا النكاح. وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، الدف والصوت يعني الغناء، وهذا من خصائص النساء، من خصائص النساء أن يضربن بالدف ويغنين، وليس ولا يجوز للرجال أن يضربوا بالدف، فإن الضرب بالدف من خصائص النساء. الرجل يضرب بالدف يبقى عمل عمل النساء، تشبه بالنساء، النساء يغنين في العرس وفي الفرح بالغناء المباح، الرجل يغني يبقى تشبه وتخنث، تشبه بالنساء وتخنث. أعلنوا النكاح، فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. وعن خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني عليه، يعني زي ما نقول احنا كده في الصباحية، يعني تاني يوم كده بعد الدخولة بعد الدخلة، جاء صلى الله عليه وسلم يدخل علي حين بني علي، فجلس على فراش كمجلسك مني، تقول الربيع لخالد، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، بيضربن بالدف عشان الفرح، وبعدين بيغنوا ايه بيندبن شهداء بدر. إذ قالت جارية منهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، وفينا نبي يعلم ما في، البنت في الفرح بتغني وبتقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال دعي هذه، بلاش الكلمة دي، وقولي الذي كنت تقول، دي جارية صغيرة بنت صغيرة، فقال بلاش الكلمة دي، وفينا نبي يعلم ما في غدي بلاش منها. ليه؟ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أيوة، فعلم الغيب إخواني من خصائص الرب عز وجل، وده عقيدة، دي عقيدة لازم نصحح عقائدنا، لا بد أن نصحح عقائدنا. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، ولا يعلم الغيب شيطان من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن. فلما قضينا عليه الموت على سليمان ما دلهم يعني الشياطين على موت إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طيب الجن لا تعلم الغيب، يبقى هنروح بقى للكهنه العرافين ليه بقى؟ علشان نشوفوا الفلوس اللي ضاعت مين اللي خدها. والبنت بيجي لها دايما خطاب، وبعد ما يبقوا موافقين ومبسوطين بيروحوا ما بيرجعوش. عايزين نشوفوا كده ما بيرجعوش ليه؟ مين اللي عاملها عمل؟ يا اخواني من اتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. عايزين نصحح عقائدنا. صحة العبادة متوقفة على صحة العبادة. العبادة مهما كثرت إن فسرت العقيدة فالعبادة باطلة، كما قال رب العزة لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وبعدين بقى عايزين نبطل بقى حكاية ايه برجك ايه قل لي عليه انا دلك الى اخر ما تعرفون. وعايزين نبطل بقى قراية المساحة المحددة في الجرائد للابراج وحظك اليوم، ها انت صاحب حظ سعيد ستأتيك مكافأة اخر الشهر، وسيأتيك مولود سعيد اخر الشهر، وسيصيبك كذا. هذا رجم بالغيب، لا يعلم الغيب الا الله، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن صدقه فقد كفر أيضا. الشاهد أن البنات كنا عند العروس يغنين في الصباحية، يضربن بالدف ويغنين، فقالت البنت وتغني وفينا نبي يعلم ما في غيره. لا 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 بلاش كده، اتركي هذا الكلام وقولي الذي كنت تقولي. طيب الرجل قد يتزوج وهو متزوج، الرجل قد يتزوج وهو متزوج، لأن الله تعالى أباح لنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لكن مش محل دلوقتي حكم التعدد إيه ومتى يعد الإنسان ومتى يعد، ده مش محله. لكن عايز أقول إيه، الرجل قد يتزوج وهو متزوج وهذا حلال، مثنى وثلاثة ورباع. طيب إذا كان الرجل متزوج فتزوج بأخرى، كيف يتعامل مع العروس الجديدة؟ هو متزوج عنده زوجة وعنده ثنتين، خد الثالثة خد الرابعة، كيف يتعامل مع العروس وعنده زوجات غيرها؟ هذه العروس إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبة. العروس الجديدة هي الراجل عنده زوجات سابقات وتزوج بعروس أخرى، هذه العروس إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبة. فإن كانت بكرا فلها من حقها على زوجها أن يقيم عندها أسبوع كامل، سبعة أيام عند العروسة الجديدة البك، يقيم عندها سبعة أيام، وبعد سبعة أيام يبتدي بقى إيه يقسم بينها وبين جاراتها يعني ضراتها. خلاص بقى يقسم كل واحدة ليلة كل واحدة ليلتين يقسم. طب إذا كانت الزوجة العروس ثيبا يعني سبق لها الزواج، يبقى حقها على عروسها الجديد أن يقيم عندها ثلاثة أيام، وبعد ثلاثة أيام يقسم لها ولجاراتها. قلت والسنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. هكذا رواه أبو قلابة عن أنس وقال ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه أي رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب على العروس أن يحسن عشرة عروسه وأن يعاملها بالمعروف، كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. وينبغي أن يسايرها فيما أحل الله لها، لا سيما إذا كانت حديثة السن، يعني أما تطلب منه طلب مدى مباح يجيبه على حسب القدرة، يعني يوافقها إكراما لها على ما تطلب من المباح، ولا سيما إذا كانت لسه بنت صغيرة السن. وقد كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالنساء والحث على معاشرتهن بالمعروف. من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. احنا عندنا مثل في الفلاحين بيقول اللي ما فيهوش خير لأهله ما فيهوش خير لغيرهم. المثل دي جه منين؟ جه من هذا الحديث خيركم خيركم لأهله. فإذا كان في خير يبقى أولى الناس به أهلك، وأول الأهل المرأة والأولاد والأم والأب، ها؟ خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل أفعل تفضيل يدل على أن من المؤمنين من هو كامل الإيمان ومن هو أكمل إيمانا. والشيء إذا تفاوت في الكمال فإن قبوله الكمال يدل على نقصه قبل الكمال، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة في معتقدهم أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. ومن أسباب زيادة الإيمان وبلوغ الإنسان فيه درجات الكمال حسن الخلق. كلما حسن خلق المؤمن كلما كان ذلك حسن الخلق عنوان كمال إيمانه. أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك، يعني لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أنت زعلان من مرتك ليه؟ بتقول والله يعني بكره فيها كذا وكذا وكذا. طب بتحبي فيها إيه؟ لا ما ينسألش عم الشيخ ده يامي صفاتها الحلوة يامي، بس أنا بكره فيها كذا وكذا وكذا. طب يا أخي قد قال الشاعر الحكيم: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يعني مراتك بتحبها في كل حاجة بس تكرم منها واحد اثنين عشر عشرين ما فيش مشكلة، غض طرفك عن هذه المعايب المعدودة من أجل حسنات غير المعدودة. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وفي حجة الوداع، وفي حجة الوداع وهو عليه الصلاة والسلام يخطب الحجاج، لم ينسى في خطبته في حجة الوداع أن يوصي الحجاج بالنساء خيرا. يقول وهو يخطب حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة لا تشمل الزنا فقط، لا لكن تشمل البذاءة والقول السيء والتقصير في الخدمة وعدم القيام بالحقوق الزوجية. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني المرأة أخطأت ووعظتها فلم تتعظ ونهيتها فلم تنتهي وتكرر الخطأ وتكررت الموعظة، ها؟ وما فيش فايدة بقى، لا تنتفع الموعظة، تنتقل فهجروهن في المضاجع. الهجر في المضاجع يعني أن تبيت معها في غرفة النوم ولكن لا تعاشرها معاشرة الأزواج. فإن انتفعت وأقلعت عن نشوزها على بركة الله، لم تنتفع بالهجر تنتقل إلى ما هو أشد، واضربوهن ولكن ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يسيل دما، لا يكسر عظما ولا يسيل دما. كان عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء، نهى عن ضرب، قال لا تضربوا النساء. فالنساء تعرف ناقصات عقل ودين، انتهزوها فرصة، مش راضية تسمع الكلام، ومش راضية تقوم بالواجبات، ومش راضية تخدم زوجها في البيت، وكل ما يجي من حاجة يقول لا الرسول قال ما تضربوش. فلما تمادت النساء في النشوز والتقصير في قيام بحق أزواجهن، الرجال اشتكوا للرسول: يا رسول الله ما عدناش عارفين نعاملوا النساء. قال طب اضربوا، يا ماشي اضربوا، ها؟ فالرجال برضو ما احسنوش التصرف في الضرب، ساعة ما خدوا الرخصة في الضرب انقلبوا الى اهليهم يضربونهن. فجاءت النساء للرسول يشتكين، فخرج مغضبا وقال: لقد أطاف بآل بيت محمد رجال نساء كثير يشكون أزواجهن، أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. فالشاهد أن الضرب ده علاج، علاج، ويكون ضرب بإيه؟ ضرب خفيف كده، حتى أن بعض العلماء بالغ فقال إيه؟ يضربها بالسواك، يضربها يعني المهم إيه؟ تخوفها وخلاص عشان تسمع كلامك. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وإن شاء الله تعالى سنفرد الكلام عن الحقوق الزوجية، حق المرأة على الرجل إيه وحق الرجل على المرأة إيه، سنفرد ذلك بالحديث في حلقة خاصة إن شاء الله تعالى. ويجب على الرجل إن كان تحته أكثر من امرأة أن يعدل بينهن، يجب على الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة أن يعدل بينهن في الطعام والسكن والكسوة والمبيت وسائر ما هو مادي، يعني كل شيء حسي ملموس، كل شيء مادي يجب العدل فيه. يعني يبيت عند هذه ليلة، يبيت عند الأخرى ليلة، يبيت ليلتين، يبيت عند الأخرى ليلتين، يقوم عند هذه يومين، يقوم عند الأخرى يومين، يشتري لهذه ثوبا، يشتري لهذه للأخرى ثوبا، يعطي هذه 10 جنيهات، يعطي الأخرى 10 جنيهات. العدل، العدل بين النساء واجب، واجب، والله يحب المقسطين ولا يحب الظالمين. فلا يجوز للرجل أن يميز امرأة على أخرى من نسائه في الحسيات والماديات، يجب العدل في المحسوسات. لكن يعني إذا عدل في المحسوسات، عدل في المبيت، عدل في الطعام، عدل في الكسوة، ها، لكن هو داخليا بقى بيحس إن فلانة أحبهن إليه، هذا شيء لا يملكه الإنسان ولا يستطيع أن يعدل فيه. وإذا كلف أن يحب هذه مثل هذه كلف بالمستحيل. ليه؟ لأن قلوب العباد كما سمعنا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وهذا العجز هو المذكور في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا العجز المذكور في الآية هو العجز عن العدل في القلب، في المحبة والميل القلبي. لن تستطيع أن تعدل بينهم في المحبة، لكن أنت لست مؤاخدا، أنت تحب فلان أكثر، ما لا حرج عليك، لكن بشرط ألا يحملك هذا الحب الزائد لفلانة أن تقصر في حق الأخرى في المبيت أو في النفقة أو في الكسوة. ويجب على الرجل العدل بين نسائه في الطعام والسكن والكسوة والمبيت وسائر ما هو مادي، فإن مال إلى إحداهن دون الأخرى شمله الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. أما المحبة القلبية كما قلت فلا جناح عليه في الميل القلبي لأنه لا يملكه، ولذلك قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه فيما هو مادي لا يفرق بينهن في ذلك، ومع ذلك كانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيت فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال أسألك من تحب من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. فأحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأحب الرجال إليه صلى الله عليه وسلم أبوها أبو بكر الصديق، أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وخير الأمة على الإطلاق بعد نبيها، وبعد أبي بكر عمر أحب الخلق إلى رسول الله من الرجال بعد صاحبه أبي بكر رضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن عمر، ورضي الله عن عثمان وعن علي وعن سائر الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله أجمعين. وبعد أيها الأحبة، أقول كم ينكح الحر، وقد سبقت الإشارة إليه أن الله تبارك وتعالى أذن لنا في التعدد، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وقد كان العرب يكثرون من النساء بلا حصر بلا حصر، حتى كان الرجل يسلم وعنده أكثر من 10 نسوة، فكان إذا أسلم وعنده أكثر من 4 يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهن. فلا يجوز للرجل المسلم أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من 4 نساء. وهناك نساء حرم الله تبارك وتعالى علينا معشر الرجال الزواج بهن، فمن هن المحرمات من النساء؟ من هن المحرمات من النساء اللاتي لا يجوز للمسلم أن يتزوج بهن؟ الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء في السورة التي سماها سورة النساء، في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني قبل التحريم، لأن العرب في الجاهلية كان الرجل يتزوج امرأة أبيه، كان الرجل يتزوج امرأة أبيه، فقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني مضى قبل التحريم، إنه أي نكاح الرجل امرأة أبيه إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تأملوا بارك الله فيكم الآية، إنه أي نكاح الرجل امرأة أبيه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ماذا قال الله تعالى في الزنا؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن في نكاح الرجل امرأة أبيه قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فزاد في ذلك ومقتا، فلا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه سواء بعد وفاة أبيه أو كان أبوه طلقها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتك وبناتك وأخواتك وعماتك وخالاتك وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. كذلك كانت العرب قبل نزول هذه الآية يجمع الرجل في وقت واحد بين المرأة وأختها، يعني الرجل يتزوج الأختين في وقت واحد، فقال تعالى في المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف برضو قبل التحريم، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فذكر الله تعالى في هذه الآيات المحرمات من النساء، وإذا تأملنا في هذه الآيات رأينا أن التحريم قسمان، التحريم تحريم النساء قسمان، تحريم مؤبد يمنع نكاح المرأة أبدا في جميع الأوقات، يعني هناك من النساء صنف لا يحل للرجل أن ينكح من هذا الصنف شيئا أبدا، لا يحل هذا الصنف مطلقا، ده اسمه التحريم المؤبد. وتحريم مؤقت يحرم على الرجل أن يتزوج من هذا الصنف من النساء ما دامت علة النهي باقية، فإذا زالت العلة زال التحريم، لأن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. فهناك من المحرمات محرمات أبدا لا يحل للرجل أن يتزوج من هذا الصنف من النساء أبدا، وهناك محرمات تحريما مؤقتا، محرمات عليك العلة، فإذا زالت العلة تحل لك هذه المرأة وهؤلاء النسوة. تحريم مؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات، وتحريم مؤقت يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال زال التحريم وصارت حلالا. وأسباب التحريم أيها الإخوة، أسباب التحريم المؤبد ثلاثة. التحريم المؤبد له أسباب ثلاثة: النسب والمصاهرة والرضاع. النسب والمصاهرة والرضاع. فأما المحرمات بالنسب فهن السبع المذكورات في أول الآية: حرمت عليكم أمهاتك وبناتك وأخواتك وعماتك وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء السبع من النساء محرمات أبدا، لا يحل للرجل أبدا أن يتزوج أمه ولا أخت ولا ابنته إلى آخر من ذكر. والسبب الثاني المحرمات بالمصاهرة. وقد انتهى وقت البرنامج، فإلى الحلقة الجديدة في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.